رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، التي تتمثل فيها أخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم أحسن تمثيل، وبها كان يربي أصحابه رضوان الله عليهم، فنشأوا عبادا صالحين، كانوا خير أمة أخرجت للناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمهم من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون سيرته عليه الصلاة والسلام لنا أيضا في هذه الحياة الدنيا مثلا أعلى، نلتمس منه الدروس العظام، ونقتدي في حياتنا بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنام، لنكون من الفائزين في الدنيا والآخرة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلخص دعوته ورسالته وبعثته في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بعثته لخلق الله أجمعين رحمة من عند الله، أهداها الله سبحانه وتعالى لخلقه ليرحمهم بها ولتحصل لهم النجاة في الدنيا والآخرة، وليكونوا مرحومين برحمة الله الواسعة. والله سبحانه وتعالى يؤكد هذه الحقيقة النبوية التي لخص النبي فيها صلى الله عليه وسلم دعوته. يقول الباري سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن المعلوم أن الرحمة خلق إسلامي قويم وعمل صالح يربي عليه الإسلام أتباعه المؤمنين ليكونوا رحماء مرحومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مرت بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: أوليست نفسا؟ إذا رأيتم الجنازة فقوموا. يا له من نبل وتسامح من الرسول الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فهو صلى الله عليه وسلم يقوم لهذه الجنازة تعظيما لهذه النفس التي استردها الباري سبحانه وتعالى، وقد أودعها في نفس هذا الميت قبل سنين وسنين، وأطعمه وأسقاه وسهله الحياة الدنيا، ثم رجعت إلى ربها. فهذا الجثمان جثمان بشري جدير بأن يحترم. فالميت فالإنسان محترم حيا وميتا، لا يعتدى عليه ولا يمزق جسده ولا تزهق روحه إلا بما يجيبه الله سبحانه وتعالى على فاعل الفعل الشنيع المعتدي على الروح البشرية المعصومة، أو المعتدي على دينه بنكوصه عليه وردته عنه، أو المعتدي على أعراض الناس بانتهاك حرماتهم واقتراف الفاحشة وهو محصن. فالنفس البشرية محترمة، وهذا الكائن البشري كرمه الله سبحانه وتعالى كما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فنفس الإنسان محترمة، وجثمان الميت مقدر وحسابه على الله. وهذا هو المبدأ الذي يعتمده الإسلام للناس في التعامل مع الموتى بعد أن ينتقلوا إلى جوار ربهم، بأن الميت إنما هو إنسان أفضى إلى ربه، فمن أراد أن ينتقم منه لن يقدر على الانتقام منه إن كان ظالما أكثر من نقمة الله عليه بتعذيبه في الآخرة، بل وتعذيبه في قبره أيضا. وإن كان يريد أن يتحدث عنه بما هو من أفعاله الشنيعة فإن ذلك لا يجدي نفعا. والإنسان مطالب بأن يكف أذاه بلسانه وبيده، فالله سبحانه وتعالى هو من يتولى عقاب الميت الذي صار بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلا يجب المسلم على المسلم أن يذكر الميت إلا بخير: اذكروا موتاكم بخير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النفس البشرية والإنسان الكائن البشري الذي جاءه مبلغا عن الله سبحانه وتعالى ليهديه سواء السبيل، لا ينفره من عبادة ربه ومن اهتداء إلى ربه وموته على الكفر والعياذ بالله. فالإسلام دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الرحماء من خلق الله أجمعين، فهو عليه الصلاة والسلام القائل عندما قبض ابنه إبراهيم وقد رآه يجود بنفسه فوضعه بين يديه وبكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لتدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رواه الإمام البخاري. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنا من حصون خيبر وهو حصن القاموس، حصن بني أبي حقيق، وأتي بصفية بنت حيي بن أخطب وبأخرى جارية معها، فمر بهما بلال على بعض قتلى اليهود، فلما رأتهم الجارية التي مع صفية صاحت وسكت وجهها وحست التراب على رأسها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى بتلك الجارية قال: نزعت منك الرحمة يا بلال حين تمر بامرأتين على قتل رجالهما؟ فانظر إلى عتابه لبلال رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو في السبق للإسلام واحتمال الأذى في سبيل هذا الدين ونصرته ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الرحمة في قلبه، وإنها لرحمة مثالية لا تتأتى لغيره من الخلق، وهي رحمة عامة للعالمين. فرحمته عليه الصلاة والسلام لم تختص بالمؤمنين من أمته فقط، بل حتى الكفار رحموا ببعثته، فلم يستأصلوا بالعذاب لما كذبوا، كما كان سنة الله تعالى في الأمم السابقة إذا كذبوا رسولهم، بل تعدت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحيوان الأعجم وإلى كل كائن ذي روح في هذه الحياة الدنيا، يعاتب من يؤذيه ويحمله فوق طاقته. فالإسلام دين الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم تتمثل فيه هذه الرحمة الشرعية الإسلامية أحسن وأفضل تمثيل. فصدق الله العظيم يقول في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فخلع عليه ربه سبحانه وتعالى من صفات من أسماء الله الحسنى، وصفين له هما الرؤوف، رؤوف ورحيم، صفة الرأفة والشفقة وصفة الرحمة. فهما أحوج المجتمعات البشرية إلى التراحم، وما أحوج المسلمين على أن يتعلموا هذا الدرس من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكونوا سادة الرحماء بعباد الله الضعفاء وبعباد الله الأشقياء المعذبين في هذه الحياة الدنيا بما يصيبهم من كوارثها العظام. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالمؤمنين والحمد لله، رحمة لا حدود لها، فهو عليه الصلاة والسلام بدعوته للإيمان بالله وحده كان رحمة لخلق الله من التردي في الكفر والعياذ بالله وإنقاذ الناس من جهالة الجاهلية والعبادة الوثنية والتردي في الأخلاق والقيم التي لا وزن لها حقيقة عند الله سبحانه وتعالى، فهو بدعوته إلى الإيمان بالله وحده ينقذ الناس من كثير من مظاهر العبادة الفاسدة التي يتردى فيها كثير من الشعوب والأمم إلى يومنا هذا. منهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد النار، ومنهم من يعبد الفأر والثعبان لغير ذلك من صور العبادة الدنيئة الفاسدة التي تسولها الشياطين لبعض الناس فيتردون فيها، حتى إن بعض المعبودات يستحي الإنسان من أن يذكرها لما لها من الشناعة والدلالة على حقارة المعبود والعابدين. ثم إن من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق السعادة للناس في الدنيا والآخرة بالتوكل على ربهم جل وعلا في عبادته والإيمان به والعمل بطاعته وتعاليمه ليفوزوا في الدنيا ويكونوا نماذج إيمانية تربح الدنيا والآخرة. وإن لنا للآخرة والأولى، فمن شاء أن يفوز في الدارين ويسعد فيهما فليخشى الله ويتقيه ويعبده حق عبادته ويتأسى بخلق نبيه صلى الله عليه وسلم في رحمته وعطفه وإشفاقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمسلمين أجمعين من هؤلاء الرحماء المرحومين. ثم إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من مظاهر رحمتها النجاة من النار بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، يشفع في جماعة فيشفع في الأمم بأسرها حتى يعجل الله لهم بالحساب وينجون من هول الموقف. ثم بعد ذلك يشفع لطوائف من المسلمين فلا يحاسبون يدخلون الجنة، ويشفع لطوائف من المسلمين حوسبوا واستحقوا النار فلم يدخلوها، ويشفع لجماعة لطوائف من المسلمين حوسبوا ودخلوا النار فيخرجهم الله منها، ويشفع للمؤمنين في جنان الله الواسعة فترتفع درجات طوائف منهم إلى أعلى عليين. فهذا من كرم بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة للعالمين للناس ولغيرهم من مخلوقات الله كائنا من كان، إنسانا بشريا أو حيوانا أعجم، كل هؤلاء يرحمهم الله سبحانه وتعالى برحمة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لحقوق كل منهم على الآخرين فلا يعذبوهم ولا يظلموهم. فالرحمة للإنسان البشري الكائن البشري هذا حيا وميتا، حتى بعد موته وانتقاله إلى جوار ربه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم احترامه، فلا يعتدى على جسده ولا يهان ولا يشتم ولا يلعن، لأنه أفضى إلى ربه، فما استحقه قادر ربه على أن ينزله به وقادر على أن يغفر له. فالله سبحانه وتعالى متصرف في خلقه أحياء وأمواتا، مخلوقين كائنات بشرية أو حيوانية أو جمادية، يتصرف فيها الله سبحانه وتعالى كيفما شاء، لا أحد يمنع رحمته ولا أحد يحول بينه وبين ما يريد من فعله بخلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون رحماء مرحومين، فالمطلوب من المسلم أن يكون كذلك، رحيما بخلق الله، مرحوما بفضل الله سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن يحق لنا أن نسأل عن سلوك بعض المسلمين اليوم في هذا الزمان، عما يفعلونه بإخوانهم المسلمين. يعتدي اليهود الغاصبون على أرض المسلمين، بل على الأرض المباركة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ويشردون أهلها ويعذبوهم ويفعلون بهم الأفاعيل عشرات السنين بعد أن امتلكوا زمام دول وشعوب كبرى في هذه الحياة الدنيا، وتحكموا في سياساتها وسلوكها، سلوك أنظمتها، تحكم اليهود فيهم وفعلوا بالمسلمين من أهل الأرض المباركة فلسطين وغزة الأفاعيل، ولا يزالون تحت الأنظار، لا يبالون بذلك. والمسلمون لا يجرؤون على أن ينتقموا إخوانهم المستضعفين من أبناء الأرض المباركة فلسطين وغزة. بل إنهم يحلون دون كل من يريد أن ينصر هؤلاء المسلمين. سبحان الله، هل نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء الظالمون؟ هل نزعت الرحمة من قلوب هؤلاء الظالمين فسلكوا هذا المسلك الخطير؟ الجواب نعم، لأنهم المشاهد من أفعالهم أنهم يسلكون ما هو أخطر منه مع أبناء شعوبهم أنفسهم. كم من الناس يبيتون في السجون، يصبحون ويمسون الأيام والشهور والأعوام، ولا أحد يسأل عنهم، ولا أحد ينظر إلى أبنائهم وأسرهم المعذبة من بعدهم فيشفق عليهم ويلتمس الحلول، حلول الرحمة لآباء هؤلاء الأسر الذين ألقوا في أعماق السجون لا لإثم اقترفوه من قتل أو سرقة أو نحو ذلك، وإنما لأنهم قالوا كلمة حق أو غرر بهم في اجتماع معين فنقل عنهم كلام تم الوشي به، تمت الوشاية به إلى نظام معين، فأراد أن يحاسبهم على ما قالوا حتى ولو كان هذا القول من باب النصيحة، وحتى لو كان هذا القول من باب النصح للأمة والتحذير من الفتن والوقوف مع أهل الحق. يلقى الرجل في السجن وربما تلقى الأسرة بتمامها إن أصروا على عدم السكوت ولا أحد ينظر في قضيتهم. سبحان الله، إن لهؤلاء الظالمين أساليب خطيرة يخططها لهم أعداء الإسلام الصهاينة ليفعلوا بالأمة وبأرضها ما يفعلون من الاغتصاب والتمتع بخيراتها وكبت الأحرار الشرفاء ومنعهم من أن ينبسوا ببنت شفة يقول قولة الحق وليصدعوا به، وهو أمر مطلوب شرعا من كل مسلم، فالحق أحق أن يتبع. قل الحق ولو على نفسك، ولكن هؤلاء الطغاة الجبارون لا يسمعون لقول قائل ولا لحكمة حكيم ولا لخلق امرئ نبيل، إنما يعنيهم هو الكبت والطمس، أحيانا طمس وسحق من يخالفهم في الرأي ويسلي لهم النصيحة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، قد يطمسونه إن لم يسكت وإن لم يكف عن قول الحق ويهلكونه شر هلاك ويفعلون به الأفاعيل. فإن لم يفعلوا ذلك ألقوه في أعماق السجون ليعذب ويصاب بالأمراض المزمنة، يصاب بالروماتيزم ويصاب بالسكري ويصاب بضغط الدم وغير ذلك من بلايا الأمراض الصدرية التي لا تبقي ولا تذر على نفس السجين حتى يلفظ أنفاسه بين زملائه وهم لا يقدرون على نفعه بشيء. فالظالمون المجردون من رحمة الله سبحانه وتعالى، المجردون من كل عمل صالح يتصل بالرحمة، لا يرون بأسا بفعل كل هذا، كبت وطمس وسجن وتعذيب في داخل السجون، أيضا تعذيب بالضرب وبالجلد وبالفلاقات وبالركل وبالشتم والإهانات وتسليط الكلاب المفزعة التي هي كالذئاب تمزق لحم الإنسان وهو يصرخ ولا يملك لنفسه شيئا من الحول والطول ينقذ بها جسده، والجلد بالسياط حتى يتمزق الجلد ويتأذى البدن ويلتهب الجسم مما تقشعر منه الأبدان، وقد يلجؤون في نهاية المطاف إلى القتل، والقتل الشنيع الذي لا مسوغ له من قانون أو قضاء أو حكم شرعي أو حتى شهود يشهدون على عمل ذلك، إلا أن يفضح الله صنيع الظالمين ويبين ما فعلوه بالقتيل الذي هو جدير بأن يبوأ المناصب الكبرى ويستشار في المسائل العظمى، وأن يترك وشأنه يقول ويتكلم لعل الوقت يحين فينتفع برأيه في يوم من الأيام. بل هذا القتل قد يكون في غاية الشناعة، قتل بشع، قتل مجرمين ذهبت عقولهم فلا يدرون ما يفعلون، كما يحدث من بعض العصابات التي تستأسر على الأسير عندها فتهدده إن لم يأتي أهله بنصف المليون فدية لإخراجه وإطلاق سراحه فإنه سيقتل ويمزق ويشوى بدنه على النار ويؤكل لحمه مع الخمور يتلذذون بهما معا، لحم بشري وخمور آثمة في حالة شكر وغياب عن الوعي هي من فعل المجرمين والمتعاملين الحبوب والعقاقير المتلفة للعقل المغيبة له، حيث يتصرف الإنسان تصرف الحيوان الأعجم، بل الحيوان الأعجم فيه ما هو مدلل لخدمة الناس، لا يعتدي ولا يؤذي، ولكن الحيوان الأعجم المتوحش هكذا بعض الناس يتصرفون من الظلمة، يتصرفون التصرف الحيوان المتوحش، يتلذذون بسفك دم الكائن البشري وإزهاق روحه والتمثيل بجسده وإفساد حياته، وينسون أنهم أفسدوا عليه دنياه وأنه أفسد عليهم آخرته، والعياذ بالله، أفسدوا عليه دنيا وأفسد عليهم آخرتهم والعياذ بالله، وقد يفعلون هذا وهم في غاية الحقارة، لم يغنموا من الدنيا مغنما، وإنما يفعلون ذلك لإرضاء أسيادهم الغانمين لهذه الحياة الدنيا، كما يقال عن هؤلاء المتوحشين أضاعوا دنياهم أضاعوا أخراهم بدنيا غيرهم، لم يربحوا في دنيا ولا آخرة، خسروا الاثنتين، لأن الرابح في هذه الحياة الدنيا إنهم هم أسيادهم المتسترون عليهم الآمرون لهم. سبحان الله، هل هذا ينسجم مع كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة الذي كان عليه الصلاة والسلام يصفف الصفوف للجهاد في سبيل الله، ثم يقول له أحدهم: إنك قد أوجعتني يا رسول الله، فيكشف له عن بطنه ليأخذ حقه منه، فيهجم على بطن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيلا وحنانا والتصاقا بها ليكون آخر عهده بالدنيا. جسده يمس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قبيل انتقاله إلى جوار ربه يقف على المنبر يخطبه الناس ويأمرهم باتباع دينهم وعدم مخالفة ربهم، وأنه من أراد أن يطلب منه حقا فليطلبه في الحال قبل أن يغادر هذه الحياة الدنيا، ما يفعله هؤلاء الظالمون؟ هل هو له صلة بما كان عليه خلق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفاء الإسلام وأمراؤه وقاداته العظام الذين كان سلوكهم منضبطا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام ربهم، وكانوا يخضعون للقضاء العادل الشريف، وكان القاضي له وزنه الكبير في الاقتصاص من الظالمين وعدم موافقة هوى أحد من الناس مهما ارتفعت درجته السياسية ومواقفه الاقتصادية وحياته الاجتماعية. الناس أمام القضاء سواسية، أين حياة المسلمين اليوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المتجسدة فيها الرحمة ومن أخلاق الإسلام ومن تاريخ المسلمين الناصع المشرق الزاهر؟ حينما نرى ما نرى من الفعل بالمسلمين اليوم في البلاد العربية، يعتدى على الناس بالكبت والطمس والسجن والتعذيب والقتل، بل القتل الشنيع من أجل ألا يقال لحاكم قول يخالفه ولا يصرخ في وجهه بما يفسد صفوه ويعكره، لأن فعله معاد لأمته، لا ينشد صلاح الأمة وإنما ينشد الكسب الوفير والغنى الفاحش والحياة في الأبراج العازية وفعل بالناس ما يفعله الحيوان المتوحش. أين هؤلاء من حقيقة ديننا القويم؟ فما جاءت به الأخبار عن الصحفي المرحوم برحمة الله الواسعة خاشقجي مما يذهل الإنسان ويقعه في الحيرة ويصدم نفسه بهذا السلوك الشنيع الذي فعل بهذا الصحفي الصادق المجاهر بالنصح، والنصح مطلوب من المسلم لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين قبل أئمتهم، ولكن أئمته رحمه الله يرون أنفسهم فوق طينة البشر وأنهم ملوك لا يرد قولهم، متعالون على الخالق نفسه سبحانه وتعالى، وهم أوضع خلقه وأسوأهم، وأشدهم حاجة إلى الله جل وعلا، كما هو الآن واقع بهم بعد أن تعالوا وتجبروا وتكبروا وجروا الصحيفة وجروا الصحفي المسكين إلى قنصلية بلاده، وأرسلوا الفريق المتخصص لزهق روحه، لا بل لتمزيق جسده، لا بل لإذابته في المواد المحرقة، بحيث يصبح في خبر كان. وإذا سألتهم لماذا، أجابوا بما أجاب به زعيم من زعماء الصهاينة، إنه إخواني خطير. فما أيسر ما يستعمل هذا اللفظ اليوم، يطلق على كل مظلوم، إنه إخواني خطير، وهو لا يعرف إلا المسجد والصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وقراءة سنة نبي الله الرحمن، حتى صار الأئمة العظام من دعاة الإسلام يتهمون بهذا الوصف، وقد أكرموا بالجوائز وأعطوا أعلى المناصب وألفوا العشرات من الكتب وأنشأوا المعاهد ودور العلم، فيقال لهم إن معهد تكوين العلماء معهد خطير، معهد إخواني خطير. سبحان الله، لقد كان هؤلاء المجرمون في الستينيات يسفكون الدماء أيضا، ويعذبون القتلى ويتشفون بهم ويجيبون أجسادهم بالمياه المحرقة، وإذا سئلوا عن ذلك رموه بالشيوعية كما فعلوا بالمهدي بن بركة، أذابوا جسده وقالوا عنه إنه شيوعي خطير. واليوم تحول الرمي بالشيوعية إلى الرمي بالإخوانية، وهؤلاء إخوان من؟ إخوان المسلمين. فهل تريدونهم إخوان الأقباط وإخوان النصارى واليهود كما هو حالكم يا أدعياء الإسلام ويا مجرمي النور والظلام؟ في كل الأوقات تزهق الأرواح وتقتل وتسفك الدماء بعصابات تستخدم لهذا الغرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المأسورين ويحسن خلاص المسجونين ويوسع على عباده المقلين. هؤلاء المرضى من العلماء الذين ألقوا في السجون، وهؤلاء المعذبون من أهل المنابر الصادقين الذين كانوا يدعون إلى الله بالأمس قريب، ثم تبدل الحال وصار الحكام يجاهرون بما كان مستورا فيدعون إلى الفجور وإلى المعاصي الظاهرة المعلنة وإلى الشذوذ الخلقي وإلى التفاخر بكل ما هو مخالفات شرعية، وليس ذلك لأنفسهم في قصورهم فقط كما كان، بل صار يعلنونه في الناس ويدعون الناس إليه ويحرضونهم على فعله ويمنعون أحدا من أن يصدع بالحق رادا لهم عن اقتراف الآثام. فمن صدع بالحق ألقي في السجن وعذب وأوذي الأذى الكبير والتهمة جاهزة، إنه إخواني خطير أو أنه إسلامي سياسي أو أنه داعشي، وهو ألطف الناس وأحسنهم توددا إلى غيره من خلق الله وأكرمهم على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمتى ينتبه المسلمون لأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم وخلق الرحمة على وجه الخصوص الذي يقول عنه أمير الشعراء رحمه الله أحمد شوقي: زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء. صلوات ربي وسلامه عليه، نبي الرحمة، الرحمة المهداة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرنا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجسد فينا خلق الرحمة لنكون رحماء بالمسلمين. فما يفعله الظالمون بالمسلمين إنما هو بأيدي أتباعهم الذين لا حظ لهم في دنيا ولا آخرة، يبيعون أخراهم بدنيا غيرهم والعياذ بالله. فيا عبد الله اتق الله وحاسب نفسك وحاسب ولدك وأهلك وأصدقائك وأحبابك، وادعوهم إلى أن يتقوا الله وأن يخافوه في عباد الله، خصوصا في عباد الله المؤمنين المسلمين الذين تجردوا لحماية هذا الدين وإعلاء كلمة رب العالمين والصدق في الدعوة إليه سبحانه وتعالى ونصرة المظلومين. والله أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء. اللهم إننا وهؤلاء أهل العلم والدين والدعاة والمصلحون الذين في أعماق السجون يلتمسون رحمتك، فارحمنا اللهم وإياهم برحمتك التي وسعت كل شيء، واكفنا شر الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.